بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. خالق عامل، الناس هم المؤمنون، وأما غير المؤمنين فتعاملهم بمقتضى شرع الله رب العالمين بخلق حسن. وضابط ذلك أي الخلق الحسن ما ذكره الله جل وعلا في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وذكر أهل العلم رحمهم الله تعريفات للخلق الحسن، فمنهم من قال: بذل الندى وكف الأذى، ومنهم من قال: الخلق الحسن أن يحسن للناس بأنواع الإحسان قولا أو فعلا ويصبر على الأذى. والخلق الحسن هو كل خلق أمرنا الله جل وعلا به وأمرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام. والخلق قد يكون بالقول كما أنه يكون بالفعل. والخلق الحسن منهم ما هو جبلي ومنهم ما هو مكتسب. فالجبلي ما جبل الله عليه العبد، سيما إذا وفقه الله لتربية صالحة لأبوين مستقيمين طائعين لله رب العالمين، فيربيانه على الخلق الحسن في قوله أن يقول الحسنى، وفي عمله أن يعين الناس وأن يصبر على أذاهم، أن يبذل الخير ويكف عن الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلا شك أن للأبوين دورا عظيما في تربية الأبناء على الأخلاق الفاضلة الحسنة. وقد يكون مكتسبا، أي أن المؤمن يجاهد نفسه في التحلي بالأخلاق الطيبة، فلا يقول إلا خيرا ولا يسمع منه إلا الطيب، فتراه باذلا الإحسان وإن أساء الناس. وهذا فيه مجاهدة النفس، والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقدوتنا رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فالله جل وعلا وصف رسوله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك، هذا تأكيد لهذا المقام العظيم في وصف الرسول الأمين بإنا واللام لعظيم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، فهو أحسن الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه. لعلى خلق، التنكير ها هنا للتعظيم، خلق عظيم، لأنه خلق جليل. وإنك لعلى خلق عظيم، ثم صرح بما تضمنه التنكير زيادة في التقرير. والله جل وعلا بين ذلك في كتابه، فقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا من أخلاقه العظيمة الحسنة، أنه يشق عليه الذي يشق على المؤمنين، وهذا لكمال رحمته صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأمرنا الله جل وعلا بالاقتداء به، فقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما أتانا به رسولنا عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا حسن الخلق، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حسن الخلق قولا وعملا. فالله جل وعلا يقول مبينا أن هذا الرسول الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخلاقه العظيمة الجليلة صلوات الله وسلامه عليه، ترى أمورا وخلقا عظيما. لما أتاه ملك الجبال ليطبق الأخشبين على أهل مكة، لما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. خلق الرحمة وخلق الأناة وخلق الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. لما بال ذلكم الأعرابي في المسجد فنهره الصحابة سارعة في إنكار المنكر ورده، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزرموا، دعوه حتى يقضي بوله ثم أهريقوا عليه سجلا مما أو ذنوبا مما. رحمة. فلابد لكل مسلم ومسلمة أن يتخلق بالأخلاق الحسنة، أن يكون حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى. من الناس اليوم من يسب الله ومن يسب دينه ومن يسب رسوله، والله خالقه ورازقه وهو معبوده الحق. فتعبد الله سبحانه إخلاصا في القول والعمل ومتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تكون حسن الخلق مع الناس، مع الأبوين لأن حقهما عظيم، والله جل وعلا بيّن ذلك في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سيما عند كبرهما وحاجتهما، لأن الأب أو الأم في حال القوة يستغني بفضل الله عن أعمال أبنائه، لكنه متى ما ضعف الأب أو ضعفت الأم هو بحاجة. وأحسن كما أحسن الله إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وانظر كم من سيء خلق مع والديه أو أحدهم، يسب ويشتم ويلعن ويضرب، بل وصل الحال ببعضهم إلى القتل عياذا بالله رب العالمين، لأجل أن يرث مالا أو لأجل امرأته أو لأجل خصومة أو غير ذلك. أن تكون حسن الخلق مع جارك فتعامله بالشرع وتكرمه بما استطعت من قول أو فعل، وتصبر على الأذى وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. أن تصبر وأن تكون حسن الخلق مع إخوانك ومع الناس جميعا، وهذا الأمر يحتاج منك إلى إيمان وإلى مجاهدة النفس، سيما مع غلبة الجهل وابتعاد كثير من الناس عن العلم والتفقه في الدين. من الأخلاق الحسنة الحياء، أن تكون حييا، فالحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء شعبة من الإيمان. فالكلام على حسن الخلق وأدلته يطول به المقام. وما أحوجنا إلى هذه العبادة، فالله جل وعلا ربى عباده في كتابه على الأخلاق الحسنة، فقال في جانب القول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هذا حسن خلق عظيم، أن الإنسان لا يجعل لسانه منفلتا دون تقيد بالشرع، لكنه يراقب كلامه وينظر في كلماته فيختار الحسنى على الحسنة، مقدما إياها ممتثلا أمر ربه إذ أمره، لما في الحسنى من المحبة والوئام وانشراح الصدر وإدخال السرور إلى غير ذلك، وسد أبواب الشيطان. لهذا قال الله جل وعلا: إن الشيطان ينزغ بينه. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. كثير من الناس اليوم ترى أنه سيء الخلق في لفظه، سب شتم لعن استهزاء سخرية إلى غير ذلك. أسأل الله السلامة والعافية ونعيننا على أنفسنا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ربانا على هذا الخلق، ووجهنا إليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
ولما جاءه ذاك الصحابي فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، لأن الإنسان إذا غضب خرج منه القول الذي يندم على قوله بعد ذلك، ولربما ترتب على غضبه فعل ندم على فعله لما سكت عنه غضبه. نعم. وهكذا إذا رأيت وتأملت في نصوص الشرع تأديب ورعاية وتربية على الأخلاق الحسنة، النظر غض البصر عن محارم المسلمين، فكما أنك لا تحب أن ترى عوراتك ونساؤك، غض الطرف عن نساء إخوانك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فأمرنا الله جل وعلا بغض الأبصار، طاعات وهي أخلاق طيبة. وهكذا انظر إلى السمع وانظر إلى القلب وما فيه وما حواه، فترى أن الخير كل الخير فيما أمرنا الله جل وعلا به إن عملنا به، سواء أكان من الواجبات أو من المستحبات. واعلم أن ما نهانا الله عنه الخير كل الخير في اجتنابه والبعد عنه، فالله جل شأنه أرحم بأحدنا من نفسه. فلا شك أن الخلق الحسن منة ونعمة ينعم الله جل وعلا بها على من شاء من عباده. ولهذا قال الله وأعرض عن الجاهلين. من الناس من يظن أن من سبك تسبه وأن من آذاك تؤذيه، غير صحيح هذا، لأنك مأمور أن تعرض عن الجاهلين. وأعرض عن الجاهلين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظر، تكظم الغيظ في وقت اشتعاله في القلب لإرادة الرد والانتقام ابتغاء وجه الله تكظمه. أثنى الله على أهل هذه الأخلاق الحسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أو ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. سبحان الله، لأن هذا المقام يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى إيمان أنك مع توفر دواعي الانتقام تكظم الغيظ وتحبسه، ولا تسمع للشيطان في إنفاذه ابتغاء وجه الله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، من أساء إليك تعفو عنه، وهذا المقام فيه تفصيل. فمن كان مؤذيا للناس ولا ينفعه العفو بل قد يزيده أشرا وبطرا وعلوا، فهذا لا يكون العفو في حقه مستحسنا، بل لابد من أن يأخذ عقوبته في شرع الله سبحانه. مثال ذلك أن يكون هذا الرجل سارقا، فإن عفوت عنه سيسرق وسيسرق وسيسرق وسيفعل، فهنا يرفع أمره إلى الجهات المعنية. الأمر الثاني الذي ينفعه العفو ويؤثر فيه ولا يتمادى في باطله، فهنا تعفو عنه وتصفح، قال فيك قولا باطلا أو آذاك بفعل فعفوت عنه يعفو الله عنك، فالجزاء من جنس العمل. أم المؤمنين عائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إذا وفقت لليلة القدر ما أقول، ما هو الدعاء؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سبحان الله، إذا تأملنا هذه الأحاديث من منا ما يحتاج إلى أن يعفو الله عنه؟ من أسباب عفو الله عنك أن تعفو عن عباده بما دل عليه شرعه وجاء به رسوله، وما ازداد عبد بعفو إلا عزة، يعزك الله ويرفعك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينتقم لنفسه قط، وما كان يغضب لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت محارم الله. ثم قال الله والله يحب المحسنين، أحسن بالقول والفعل، أحسن لنفسك وخلصها مما يكون سببا لعذابه، بأن توحد الله وأن تحذر الشرك، تؤمن بالله وتحذر الكفر، أن تتبع السنة وتحذر من البدع، أن تعمل بالطاعات وتترك المعاصي والموبقات، وتحسن إلى عموم المسلمين، كل بما دل عليه كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان للوالدين، الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الأرحام، وهكذا. فديننا دين الخير كله، لو عملنا بديننا لرأيت الحياة تكون في غاية الاطمئنان والسعادة، والله المستعان. الكلام كما قلنا على حسن الخلق يطول، وبهذا المقام والقدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.